وتقضى يا نار.
كان الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلمة الطيبة. نسعد وإياكم أيها الأحبة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشيري، الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية، والذي سنتحدث معه حول موضوع ماتع في هذه الحلقة. وقبل كل شيء أرحب بضيفي الكريم، مرحبا صاحب الفضيلة الشيخ.
الله يحييك يا أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد العلمية، القناة الحبيبة.
بارك الله فيك صاحب الفضيلة، وأحيي كل الأخوة والأخوات، وأنتم مدعوون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. حلقتنا وموضوعنا في هذه الحلقة رحلة تفسير القرآن الكريم، هذه الرحلة الممتدة من عهد من نزول القرآن إلى عصرنا الحاضر. تفسير القرآن مر بمراحل عديدة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابة، عهد التابعين، صالح هذه الأمة، وحتى عهدنا الحاضر. نلقي إطلالة سريعة على هذه المراحل التي مر بها هذا التفسير العظيم، ومع مختص كريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاذ الشهري. القرآن نزل بلسان عربي مبين، هو ميسر للذكر. يتساءل البعض عن حاجة هذا القرآن، لماذا القرآن الكريم وهو دستور هذه الأمة بهذا بحاجة إلى هذا التفسير وبهذه الصورة العديدة من هذا التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام، وأسأل الله أن يبارك في جهودكم في هذه القناة.
اللهم
ويعني القناة المجد العلمية لها مكانة خاصة في نفسي يا أستاذ أحمد، لأنها هي أول قناة خرجت فيها ولا زلت.
الحمد لله.
تفسير القرآن العظيم موضوع طريف، وقصته قصة طريفة. وكما تفضلت، يعني الناس يعرفون أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أفصح العرب، وأيضا تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وهم قريش، وهم أفصح العرب، وهم يعني شيوخ العرب.
صحيح.
فيعني يأتي سؤال، يعني ما الحاجة إلى تفسيره إذن ما دام أنه واضح وبلسان مبين؟ الحقيقة هذا سؤال وجيه فعلا، وكما ذكر أحد التابعين يقول، وأظنه شريح، يقول مثل تفسير القرآن الكريم وبيان معاني كمثل قوم جاءهم كتاب في الليل ولم يدروا ما فيه، فجاءهم رجل بمصباح فقرأوا ما في الكتاب فعرفوا ما فيه فاطمأنوا لذلك. فكذلك تفسير القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفهمه بلسان عربي مبين، لأن القرآن الكريم في حقيقته هو رسالة، والرسالة من أهم خصائص الرسالة أن تكون واضحة لمن أرسلت إليه، بحيث أن يفهمها ويطبقها. كما قال الحسن البصري، كان القرآن يأخذه السلف رسائل تأتيهم في الليل ويطبقونها في النهار.
الله أكبر.
مباشرة. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليه بعض الأسئلة من الصحابة رضي الله عنهم. لم يثبت في كتب التفسير يا شيخ أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم آية فسأل جبريل عنها.
الله أكبر.
إلا إذا كنا سوف نستنبط ذلك استنباطا من قصته في مدارسة جبريل القرآن في رمضان، لأنه ثبت عن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان يكون عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا جاءه جبريل يدارسه في القرآن. بالقرآن، مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن تشمل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، تشمل مدارسة ألفاظه بمعنى كيفية تلاوته، وتشمل أيضا مدارسة معاني بمعنى بيان معاني. فإذا قلنا أن جبريل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدارسه فيه عن بعض المعاني، فنقول إذن جبريل هو كان المعلم الأول للتفسير.
صحيح.
ولكن لم يثبت في ذلك أي أثر أعرفه، لكنه ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة الكثير من ألفاظ القرآن الكريم ومعاني، أو من معاني عفوا. فمثلا على سبيل المثال، عندما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في سورة الأنعام، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهذه الآية، قال: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ كيف فهم عبد الله بن مسعود؟ فهم أن الآية تقول أن الذي لم يظلم نفسه قط هو الوحيد الذي يستحق هذا الجزاء، أنه يوم القيامة له الأمن وله الهداية. طيب، نحن ما في أحد ما يسلم من الظلم، فمعناه أننا محرومين من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس الذي تعنون، يعني ليس المقصود بالظلم في هذه الآية هو مطلق الظلم، يعني ظلم الإنسان لنفسه، وإنما المقصود به ظلم من نوع خاص. ما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك. ألم تسمع ما قال العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك هذه من المراحل الأولى للتفسير، أنه يشكل على الصحابة بعض المعاني، ولا أقول بعض الألفاظ لأنه عربي فصيح، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ ولذلك تجد بعض العبارات حتى في القرآن الكريم معانيها تستطيع أنك تستخرجها من السياق. يعني على سبيل المثال، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، من سياق الآية يظهر لك أن الأبا هذا مادة تؤكل، طعام يأكله إما البشر أو الحيوانات. لكن ما هو الأب؟ يعني بحيث أني لو جئت بأصناف الفواكه أمامك وقلت: يا أحمد، وين هو الأب من هذه؟ ما تستطيع تحدد.
صحيح،
لكن لن يؤثر على المعنى العام للآية. ولذلك لما سئل أبو بكر هذا السؤال لم يجب، ما عرف. لكن لما جاء رجل آخر من أهل اليمن عرفه، قال: الأب هو نبات تأكله الحيوانات. فإذا هذه مثل هذه الأشياء كانت تشكل ربما على الصحابة، لكنها ليست مؤثرة في المعاني. في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت الحاجة للتفسير قليلة، لأنهم كما تفضلت في بداية حديثكم أهل اللغة وأهل الفصاحة، وهو نزل بلسانهم. ولذلك لم يثبت يا شيخ أحمد أن أحد من المشركين طعن في فصاحة القرآن أبدا،
سبحان الله،
مع أنهم كانوا
يتصيدون هذا،
يتصيدون.
نعم.
بعدين تعال، يتصيدون هم أهل الصنعة. يعني لما يجلس لك الوليد بن المغيرة يتصيد عليك الخطأ اللغوي، هذا يا شيخ أحمد أفصح من كل مجامع اللغة في العالم العربي الآن، الوليد بن المغيرة، وهو من أفصح العرب. تعال عند الأخنس بن شريق، وهو منه مثله وأفصح منه، شاعر معروف، وأبو سفيان. هؤلاء لما نزل القرآن يا شيخ أحمد ملكهم ببلاغته، وهم أعدى الناس للرسول. ولذلك كانوا يأتون في الليل يستمعون إلى تلاوة الرسول وهو لا يدري، بل حتى بعضهم ما يدري ببعض. لذلك لما كشف بعضهم بعضا تعاهدوا، قالوا: لا تسمع العرب أننا نأتي نسمع إلى محمد.
الله أكبر.
والذي جعلهم يفعلون ذلك هو فصاحة القرآن. وبالرغم من ذلك لا أذكر ولم يحفظ في التاريخ أبدا أن واحد من المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، القرآن الذي جبت هذا ما فهمنا.
الله أكبر.
أبدا ما في واحد قال من هذا، مع أنه كان بأبسط ما يكون أنهم يطعنون في فصاحة القرآن لو وجدوا فيه مطعنا. ولذلك أنا أضحك الآن لما أسمع بعض المستشرقين أو أقرأ لهم عندما يقول: القرآن الكريم هذا فيه ركاكة في الألفاظ. والله، وأذكر أني سمعت مستشرق مرة في أحد المؤتمرات المسجلة، لو تسمع يا شيخ أحمد أنت تضحك من عجمته، لا يكاد يبين، يتكلم العربية بس بصعوبة شديدة، وينتقد فصاحة القرآن.
الله المستعان.
نعم، ويقول: ما معنى ضيزة؟ تلك إذن قسمة ضيزة، هذه كلمة نابية في السياق.
الله، هو نطقها بس.
فتذكرت نكتة ذكرها شكيب أرسلان رحمه الله. يقول شكيب أرسلان لما سمع قرأ لبعض المستشرقين أنهم يطعنون في فصاحة القرآن ويطعنون في شيء آخر وهو الشعر الجاهلي، جاء واحد من المستشرقين شيخ أحمد وقال: قصيدة زهير بن أبي سلمة المعلقة ما هي مرتبة، واقترح إعادة ترتيب لها
الأبيات.
فطبعا هو ضحك شكيب أرسلان وقال: ظن بعض المستشرقين المعاصرين، طبعا لما يجيك واحد يا شيخ أحمد اسمه مثلا نيلينو، أو يجيك مثلا روبرت، نسيت أسمائهم لأنها ما أحفظها، لكن واحد منهم من الذين حققوا ديوان الأعشى والشهادة لله، أنهم يبذلون جهد رائع.
صحيح.
يعني 40 سنة وهو يحقق ديوان شعر، يتتبع مضانه ومخطوطاته، هذا عمل رائع ويستحق أن نثني عليه. لكن ما هو لدرجة أنك تأتي وتضع نفسك في مقام سيبويه الخليل بن أحمد؟ يعني فيقول: نحن نشجع بعض هؤلاء المستشرقين من باب يعني شكرهم على ما يقومون به في خدمة اللغة، وهي ليست لغتهم وهي ليست تراثهم، فيظنون أننا بثنائنا هذا قد ساويناهم بسيبوي والخليل بن أحمد، فأخذوا يطعنون في في بلاغتنا وفي وغاية ما كنا نهدف إليه من تشجيعهم كما يشجع الرجل الكبير ابنه الصغير عندما يبدأ ينطق الكلمات فيشجعه من هذا الباب فقط. وإلا فعندما نريد أن نرجع الأمور لنصابها لغة القرآن لغة عالية فيحكم فيها صحيح. أمثال هؤلاء العجم
صحيح.
فهذه المرحلة الأولى يا شيخ أحمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم قليلة جدا، ولذلك الذي حفظ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن الكريم قليل. ثم جاءت مرحلة أخرى بعد ذلك.
جميل. هل كان طبعا المرحلة الأخرى هي مرحلة الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني
هو الذي كان
نعم. هل هو كان النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو كان بعض الصحابة قد يفسر القرآن مع وجود
نعم الذي يعني يمكن أن نقول بصفة عامة أن الذي كان يتفرد ببيان معاني القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذكر أن أحدا كان يتصدى للتفسير في عهده صلى الله عليه وسلم غيره. لكن كانت الطبقة الأولى في غنية عن كثيرا من محتاجته. لماذا؟ أنت سألت سؤال مهم في البداية حقيقة وقلت يعني القرآن نزل بلغة عربية ما الحاجة إلى تفسيره؟ أنا أقول لك يا أخي العزيز أن الحاجة إلى تفسيره تنشأ من الضعف في لغته، يعني كلما ضعفت معرفتنا بلغة القرآن التي نزل بها كلما ازدادت حاجتنا إلى بيان هذا المعنى. ولذلك تجد أن في عهد الصحابة كانت الحاجة إلى التفسير قليلة. لما جاء التابعون بدأ تتوسع الفتوحات، فتحوا العراق وفتحوا سوريا وفتحوا مصر، الذين فتحت بلادهم هؤلاء كانت لغتهم ليست اللغة العربية.
نعم صحيح.
ودخلوا في الإسلام، دخلوا الفرس في الإسلام، دخل الناس في الإسلام، وبدأ الناس يأتون إلى بلاد المسلمين وهم على غير العربية.
جميل.
هنا تنشأ الحاجة.
جميل. تأذن لي شيخ تفضل. متصل معنا الكريم خميس من مكة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، تفضل أخي الكريم.
نشهد الله على محبتكم فيه.
الله يجزاك خير.
سمعنا. أسأل الشيخ الله يبارك فيك عن أنا قررت أختم القرآن فما أدري هل الشيخ أنصحني بمراجعة ما تم حفظه أو أني أختم القرآن نظر.
ما شاء الله. هذا تسأل في رمضان يا أخي خميس؟
إيه نعم في رمضان.
نعم قربت تختم القرآن حفظا ما شاء الله.
نعم نعم بقي علي تقريبا 5 أو 6 أجزاء فقط حفظ.
ما شاء الله عانك الله ورزق الله وإياك الإخلاص والقول والعمل. بارك الله فيك أخي الكريم. هذا كثير ما يرد هذا السؤال خاصة من الحافظين أو من يريد أن يكمل حفظه، هل يراجع هذا الحفظ أو يستمر أو يقرأ قراءة نظر ويختم القرآن أكثر من مرة في هذا الشهر الكريم؟
والله طبعا أنا لا أرى فيها تعارض الأمرين، يعني أما مراجعته لما يحفظ فهذه أنا أؤكد عليها 100% لأن هذه رأس المال.
صحيح.
فلا بد أنك تحرص يا أخ منيس اسمه منيس، لا بد أن يحرص على مراجعة ما يحفظ وإتقانه بقدر ما يستطيع، هذا بالدرجة الأولى. ولو شاء أنه يخصص وقت لنقل مثلا في اليوم ساعة أو مثلا بعد أحد الصلوات بعد الظهر مثلا ساعة يخصصها للقراءة التلاوة فقط يختم القرآن الكريم، لأن ختم القرآن الكريم أكثر من مرة مطلب في رمضان، مطلب مهم. ولذلك أنا لا أرى تعارض بين من يقول هل أختم نظرا أو أتدبر، أنا أقول خصص لهذا ختمة ولهذا ختمة.
نعم بارك الله فيك هذا الشيخ. التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما قلت لك توسعت الفتوحات، بدأت الحاجة الآن تكثر، ولذلك بدأ يتصدى من الصحابة أناس متخصصين في التفسير. ولذلك أول ما ظهر تخصص التفسير ظهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأصبح عبد الله بن عباس بالذات متصدي لهذا التخصص مفسر، ولذلك كانوا يسمونه ترجمان القرآن رضي الله عنه، كان متميز في تفسير القرآن الكريم، حتى قال أحد التابعين شهدت لابن عباس يوما في عرفة أو في يوم العيد في يوم النحر مشهدا يفسر فيه سورة البقرة لو شهدته العجم لأسلم عن بكرة أبيه، قال ولو فخرت به العرب لكان فخرا لها مدى الدهر
في محله.
نعم عبد الله بن عباس. فأنا أقول عبد الله بن عباس يعتبر من أوائل المتخصصين في التفسير، ومثله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حتى كان يقول عبد الله بن مسعود والله ما نزلت آية من آيات القرآن الكريم إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين نزلت وأين أنزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أن هناك أحد تبلغه المطي أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه.
الله أكبر.
وصدق رضي الله عنه، ذلك لما أرسله عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة وقال أني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي، فجاء رجل من أهل الكوفة في الحج وقابل عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إن عندنا لرجلا يقول أنه ما في آية في كتاب الله ولا إلا ويعرف أين نزلت وفي من نزلت وسألوني عن التفسير. وكان عمر متكئ فجلس عمر ويعني غاضب وقال من هو الذي يقول مثل هذا الكلام؟ قال عبد الله بن مسعود. قال أما عبد الله فنعم.
الله أكبر رضي الله عنه
رضي الله عنه أجمعين. فعبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب وإن كان أقل منهم، هؤلاء كانوا يعني معنيين بتفسير القرآن الكريم، وأكثر ما حفظ لنا في تفسير الصحابة من هؤلاء.
نعم.
ثم لما جاء التابعون تخصصوا أيضا أكثر لأن الحاجة بدأت تزيد.
تزيد نعم.
لاحظ أنه في عهد الصحابة لم يؤلف أحد في التفسير.
تسمح لي شيخ، في عهد الصحابة رضوان الله عنهم ماذا كان النوع التفسير؟ نعرف الموضوع، هناك تفسير موضوعي، هناك تفسير بياني، هناك تفسير لغوي.
أحسنت.
وش كان نوعية ال؟
يا أخي العزيز، تفسير السلف يتميز بمزايا. أولا مختصر جدا. الأمر الثاني أنه في معظمه بيان للمعاني الدقيقة وليس بيان لمعنى الألفاظ العربية مباشرة. وإنما تجد أحيانا أن يفسرها باللازم، يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ تجد الصحابة لهم أقوال فيها. يأتي عبد الله مسعود يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، ويأتيك عبد الله بن عباس فيقول الصراط المستقيم هو القرآن، يأتي ثالث يقول الصراط المستقيم شهادة أن لا إله إلا الله. لما تنظر إلى تفسير هؤلاء هل هي اختلاف؟ نقول هي اختلاف تنوع.
صحيح.
كل منهم يفسر هذه الآية بما يدل عليها جزء من أفرادها. إن قلت أن الصراط المستقيم هو الإسلام فصحيح، والقرآن
هو الإسلام،
هو الإسلام، وشهادة أن لا إله هي
الإسلام،
هي نعم، وهكذا. فتجد تفسير السلف على هذا، على هذه الناحية ليس فيه إطالة كلمة ورد غطاء زي ما
نعم.
ولذلك لو حاولت الآن أنك تجد لعبد الله بن عباس إطالة وبيان كما يفعل المتأخرون لا تجد. بل حتى لما تقرأ كتاب لابن رجب اسمه فضل علم السلف على علم الخلف، وهو ألفه في القرن الثامن، يقول كلام السلف قليل كثير البركة. والله صحيح. وكلام الخلف كثير قليل البركة. يعني يمكن نشبه يا شيخ أحمد نحن في رمضان الآن زي الحليب منزوع الدسم،
منزوع البركة،
منزوع البركة. يعني تجد كلام الآن، والله أنك تجد يا شيخ أحمد الآن كتب في التفسير أو حول القرآن 700 صفحة أو 600 صفحة لبعض هؤلاء الذين يقرؤون القرآن كقراءة جديدة كما يقولون، وإنك تقرأ 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 ولا تكاد تستفيد شيء، لا بركة فيها. في حين تأتي إلى تفسير ابن عباس الذي جمع تجد في أوراق قليلة لكن كلمات كالمسامير. بل إنني جربت يا شيخ أحمد لما أقرأ لتفسير ابن عباس أو تفسير ابن مسعود ثم أذهب فأقرأ كلام المفسرين المتأخرين وتطويلاتهم تدرح. ثم إذا هم يختارون الراجح فإذا هو كلام ابن عباس.
الله أكبر، الله أكبر.
الكلمة واحدة التي قالها هي تلخص كل هذه الجهود، ما يدلك على أنهم كانوا يستحضرون أصول التفسير وأصول فهم المعاني. لأن يا شيخ أحمد لسان العرب الذي نزل به القرآن له سنن، يمكن أن نسميها سنن اللسان أو سنة اللسان. يعني على سبيل المثال عندما يقول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، على طول الذين سمعوها فهموا مباشرة أن المقابر هذه مرحلة انتقالية، لأن لا يقال أنك زرت المقبرة إلا معناها أنك ستزورها وتنقلب إلى وين تروح؟
مرحلة أخرى،
مرحلة أخرى.
نعم.
فهموها من كلمة زرتم، لأن الزيارة هذه طبيعية، هذه في لسانهم يفهمونها. فلما سمع عربي هذه الآية قال بعثوا رب الكعبة.
الله أكبر،
شفت الفكرة
في السريقة.
بس عربي آخر كان يقرأ الأصمعي وهو طفل صغير في سورة المائدة فيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، وهو طفل صغير. فقال الأعرابي اللي بجانبه في صلاة الجمعة قبل الجمعة أبصر ما تقرأ يا غلام. فقال هل تقرأ القرآن؟ قال لا، أمي هذا. لكن يقول تأمل ماذا تقول وإيش كيف فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله
غفور رحيم، ما تركب عندنا. فلما قال فنظرت في المصحف فإذا هي والله والله عزيز حكيم
سبحانه وتعالى.
فقال قلت لي أعرابي كيف عرفت وأنت لا تقرأ القرآن؟ قال سبحان الله، لو غفر ورحم ما قطع
سبحانه وتعالى،
ولكنه عز فحكم فقطع.
الله أكبر، الله أكبر.
شف هذه سليقتهم، هم يعرفونها ويعرفون سنة اللسان. ولذلك أنا أعجب الآن يأتون يا شيخ أحمد الآن بعض المتعالمين فيتكلم في لغة القرآن الكريم بلا زمام ولا خطام،
شكرا الله،
ولا يعرف سنة العرب الذين يتكلمون بهذا القرآن، ويبدأ يورد الإيرادات والإشكالات على سوء فهمه وليست على اللغة،
ويبني عليها أحكام
ولذلك
القرارات.
ولذلك الشافعي رحمه الله وهو قرشي بالمناسبة يقول في مقدمة كتاب الرسالة، وبالمناسبة كتاب الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه، لكن يا شيخ أحمد بعض الناس يظن أن في أصول الفقه يقول أن في أصول الفقه الخاصة اللي خاص باستنباط الأحكام فقط، لا، هي في أصول فقه اللسان، أصول فهم النصوص الشرعية.
الله،
ولذلك يعتبر كتاب الشافعي أصول الفقه من أول وأهم الكتب التي كان فيها قواعد لتفسير القرآن الكريم، لأن فيها عام وخاص، وفيها مطلق ومقيد، وفيها يعني
ناسخ
ومنسوخ، فلما تستحضر كل هذه القواعد التي كان العرب يفهمونها بالسليقة تستطيع أن تفهم القرآن. تفضل يا ابن عندي.
بارك الله فيك، معي بشير من الرياض، تفضل. أخي بشير السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا أخي الكريم.
حياكم الله، ومسي عليك ومسي على ضيفك الكريم.
الله يحييك بارك فيك، أهلا وسهلا.
شيخنا عندنا سؤالين، الله يرضى عليك.
السؤال الأول طال عمرك.
السؤال الأول الله يحفظكم عن التفسير المنسوب لابن عباس، أظن اسمه المقباس أو كذا.
نعم.
السؤال الثاني، سمعت في ذات القرآن الكريم من سنوات أن ابن هشام رحمه الله في السيرة النبوية كان له بعض الوقفات في تفسير القرآن الكريم، ما أدري يا شيخ هل هناك من اعتنى بهذا الأمر، يعني استخرج من السيرة النبوية لابن هشام ما يتعلق بالتفسير؟
نعم.
هناك رسالة جامعية أو مؤلف حول هذا الموضوع هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خير وشكرا لكم.
بارك الله فيك، شكرا أخي بشير من الرياض، شكرا. سؤال وجيه من الأخ الكريم، سؤالين لتفسير المقباس ابن عباس.
طبعا عنوان الكتاب يا شيخ أحمد اسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس،
نعم،
ومؤلفه هو الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط.
نعم.
الحقيقة الكتاب طبعا نسب للفيروز أبادي، لكن المشكلة أنه رواه بسند كل كذابين،
لا حول،
اللي هو ابن الكلبي وكذا، لكن أنا شخصيا قارنت التفسير نفسه المتن بالتفسير الصحيح الذي نسب لابن عباس في تفسير الطبري وجدته صحيح في معظمه،
إذن العلة في السند
في الرواية، فالكتاب نفسه كنسبة ورواية هو باطل حقيقة، لكن المضمون نفسه لو قارنه بما ثبت عن ابن عباس في تفسير الطبري تجد أنه يتطابق معه إلى حد بعيد، ولكن الروايات التي رويت بها التفاسير ليست بنفس القوة التي رويت بها الحديث اللي في البخاري ومسلم، ولذلك لو تأتي تتتبع بعض التفاسير لن تنطبق عليها شروط المحدثين. لكن ما هو الخيار الآخر يا شيخ أحمد لو استبعدنا هذه الروايات؟ يعني مثلا يروي فلان فلان عن ابن الكلبي، ابن الكلبي كان مفسرا ممتازا لكن كان راويا كذابا،
سبحان الله،
أيوه. فنحن عندما نأخذ منه رواية لا نقبلها، لكن تفسيره هو
يقبل،
مقبل،
سبحان الله،
نعم، كمفسر. ولذلك أنا أستغرب من
بعض من الشيخ هذا،
لأنه
العلم عنده، الصنعة عنده،
أحسنت، لأنه في تفسيره يعتمد على صنعة لغوية وهذه مهارة مختلفة عن الرواية والحفظ يعني. فالبديل هو عندما تقول والله هذه من رواية ابن الكلبي هذه سأستبعدها، طيب جميل، ما هو البديل؟ ستلجأ إلى اللغة، طيب اللغة مروية بالطريقة نفسها،
نعم،
ستفسر باللغة التي ستجدها في معاجم اللغة مثل تهذيب اللغة للأزهري أو الصحاح للجوهري أو المجمل لابن فارس أو المعاجم المشهور، ستجد نفس الكلام الذي ذكره ابن الكلبي. فأنت في النهاية لابد أنك تقبل روايات المفسرين التي قبلها المفسرون كما هي. فهذا بالنسبة لكتاب تنوير المقباس، لكن فيه من جمع تفسير ابن عباس جمعا صحيحا مثل الشيخ عبد العزيز الحميدي جمعه من التفسير الطبري، وهناك غيره، ورواية علي بن أبي طلحة مطبوعة من تفسير ابن عباس وفيها غنية. سؤالها الآخر عن ماذا؟
يسأل عن ابن هشام،
ابن هشام،
نعم، تفسيرا في،
نعم،
سيرة،
صدق الأخ بشير، ابن هشام في كتاب السيرة فعلا فسر كثيرا من الآيات القرآنية وقد جمعت في رسالة جامعية، ومثله أيضا ابن إسحاق وتفسيره جمع أيضا في رسائل جامعية، لكن حسب علمي أنها لم تطبع، خاصة ابن هشام لم تطبع، لكن ابن إسحاق طبعت.
جميل. كنا نتحدث في التفسير في عهد الصحابة وفي عصر الصحابة،
نعم، في عهد التابعين. طبعا عبد الله بن عباس كان كما ذكر مجاهد وغيره من أبرز تلاميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر، عكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير وأمثال هؤلاء من كبار المفسرين، ومجاهد بن جبر كانوا يلازمون ابن عباس، ومجاهد يقول قرأت القرآن أو عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية، وفي رواية أخرى يقول 15 مرة، لكن يمكن الجمع بينها أن 15 مرة قراءة و3 مرات تفسير. ولذلك اشتهر مجاهد وكان يعتد بتفسيره العلماء كثيرا، ويقول سفيان إذا جاءكم التفسير عن مجاهد فحسبك به، خلاص يعني كلمته كلمة نهائية، وفعلا هو أبرز تلاميذ ابن عباس. والعجيب يا شيخ أحمد أن حتى أبرز علماء التفسير من السلف تجد عندهم شذوذة غريبة،
سبحان الله.
يعني مثلا على سبيل المثال عكرمة مولى ابن عباس وهو من كبار المفسرين،
يعني تابعي
تابعي نعم ومن كبار المفسرين، يقول إن بني إسرائيل لم يمسخوا قردة وخنازير، وإنما هذا مثل ضربه الله، بحين بقية السلف والمفسرون يجمع يعني يثبتون أنهم مسخوا فعلا هؤلاء الذين يعني خالفوا
وقعت
عليهم هذه. فتأتي تجد شذوذات. لما جاء أتباع التابعين بدأت التأليف تظهر، جاء أتباعهم من أمثال ابن جرير الطبري بدأوا يصنفون التفسير. أبرز تجد علي بن أبي طلحة وهو من روى عن ابن عباس، موجود كتابه مطبوع الآن، لكن طبقة التابعين وأتباع التابعين لم يحفظ فيها تفسير مؤلف ويصلنا، إلا ما جمع مؤخرا الآن من تفاسيرهم، زي تفسير قتادة، تفسير مجاهد، تفسير معظمها جمع لأقوالهم المتفرقة في الكتب التي صنفت بعد ذلك. لكن طبعا لأن أتصور أن حلقتنا ليست واسعة نفصل التفاصيل، يأتي أنا أريد أن أقول للمشاهدين من أبرز وأجمل وأروع التفاسير التي يمكن أن نذكرها المتقدمة تفسيران، تفسير يحيى يحيى بن سلام البصري المتوفى سنة 200، له تفسير ثمين ولكنه ناقص الذي وصلنا، ويعتبر مرحلة ممهدة للتفسير الآخر، تفسير الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري. محمد بن جرير بن يزيد الطبري ولد سنة 224 وتوفي 310. هذا الرجل حقيقة يعتبر علامة فارقة في تاريخ التفسير، صنف كتابه يا شيخ أحمد تصنيف رائع جدا، وكان عالم لغوي مفسر محدث فقيه مؤرخ، جمع آلة التفسير فعلا ثم كتب تفسيره، وجلس فيه 7 سنوات يمليه على طلابه، فقال لطلابه هل تنشطون لكتابة تفسير القرآن؟ قالوا كم يكون تتوقع؟ قال 30,000 ورقة. قالوا وين 30,000 ورقة؟ الأعمار تفنى قبل كتابة هذا التفسير، ولكن تختصره، فاختصره في 3,000 ورقة. لذلك التفسير الموجود بين أيدينا الآن مختصر، ولذلك لا تستغرب عندما يترك ابن جرير كثير من الروايات أو يترك بعض الأقوال أو بعض الشواهد الشعرية، لأنه يختصر وليس لأنها فاتته، فهو كان أولى بمعرفة الآثار ممن جاء بعده.
صحيح.
فكتب تفسيره هذا وانتهى منه في 7 سنوات، واشتهر تفسيره بشكل ما تتصور، وانتشر شرقا وغربا، وقرأه الناس في زمانه وشهدوا له بالإمامة. تفسيره هذا ماذا كان يصنع؟ كان يأتي إلى الآية يقطعها، القول في تأويل قوله تعالى الحمد لله، ثم يقول الحمد في اللغة هو ذكر المحبوب أو المحمود بصفات الكمال، كما ثم يقول ذكر من قال ذلك، حدثنا فلان عن فلان أن الحمد لله قال ذكر الله بالمحامد مثلا، ويأتي بالروايات عن الصحابة والتابعين. وإذا كان في الآية قول آخر يذكر القول الآخر ويذكر من ذكر له، ثم يقول قال أبو جعفر اللي هو محمد بن جرير، قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصواب في معنى الحمد هو أنه بالمعنى الذي ذهب إليه ابن عباس بأنه ذكر المحمود بصفات الكمال إلى آخره. هذه طريقته في التفسير. ولذلك ماذا تقرأ في تفسير الطبري؟ تقرأ فيه معاني الآيات وتقرأ فيه شيء آخر، كيف تجمع بين الآيات التي ترى فيها تعارض، كيف تجمع بين الأقوال التي وقع فيها الاختلاف. يعني مثلا عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، قيل الإسلام ذكر من قال ذلك، وقيل القرآن ذكر من قال ذلك، وقيل شهادة أن لا إله إلا الله ذكر من قال ذلك، قال أبو جعفر وهذه الأقوال يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها، فالذين قالوا الإسلام كلامهم صحيح والذين قالوا القرآن رأيت. فيفرق الباحث والقارئ عندما يقرأ فيه بين التنوع، اختلاف التنوع،
اختلاف التضاد،
واختلاف التضاد الذي لا يمكن الجمع بينها، وهكذا. ولذلك مثلا عندما تأتي إليه في الطبري على سبيل المثال يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم في سورة الصافات، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال واختلف العلماء في من هو هذا الذبيح، فقال قوم هو إسحاق ذكر من قال ذلك، ثم يذكر العباس بن عبد المطلب ويذكر بعض الصحابة الذين قالوا أنه إسحاق، ثم يقول وقيل أنه إسماعيل ويذكر من قال بذلك، قال والذي وقال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. أن الذي ذبح هو الذي بلغ معه السعي، والذي بلغ معه السعي هو إسحاق وليس إسماعيل، هذا طبعا ترجيحه. قال وأنه إسحاق، لماذا؟ قال لأن البشارة في القرآن الكريم لم ترد إلا بإسحاق، وهنا قال وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي فهو إسحاق. طبعا أنا عن نفسي أنا أستغرب من ترجيح ابن جرير هذا، وهذا رأي غريب له أنه يرجح أن إسحاق هو الذبيح، لأن معظم العلماء والأدلة حتى في سورة الصفات نفسها لو قرأتها يا شيخ أحمد، الله يقول فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكانت البشارة بإسحاق بعد هذه القصة أصلا، وقصة إسماعيل وقصة الذبح وقعت تقريبا قبل ولادة إسحاق بسنين، لأنه لم يولد إسحاق لإبراهيم إلا بعد تقريبا 16 سنة أو 15 سنة من إسماعيل. ثم أنت لو فكرت فيها أن البشارة أو الابتلاء بذبح الابن البكر الوحيد
أعظم. صحيح،
لكن ابن جرير يرجح
رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. استاذنك معي عتيقة من الرياض، السلام عليكم. من السعودية تفضلي اختي عتيقة. السلام عليكم عتيقة معنا. السلام عليكم، تفضلي يا اختي الكريمة. السلام عليكم، تفضلي يا اختي ترفعين الصوت اذا تكرمتي.
لا اقول اشارك يعني وش المطلوب.
تفضل يا أختي الكريمة، نحن معنا الآن رحلة تفسير القرآن الكريم مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد الرحمن معاذ الشهري. تفضلي، لديك سؤال؟
لا والله ما عندي شيء.
خافنا توقعنا مسابقة.
طيب أنا أشكرك أختي عتيقة، شكرا لاتصالك، وأعود لكم ضيفي الكريم.
نعم، نعود إلى ابن جرير الطبري. فابن جرير كتابه يعتبر عمدة لا يستغني الباحث في التفسير عنها. ثم بعد ابن جرير الطبري، وأنا أظن الوقت يدركنا الآن، لكن ابن جرير الطبري بعده لا يكاد يا شيخ أحمد يأتي مفسر بعد ابن جرير الطبري الذي توفي سنة 310 إلا ويستفيد من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله ورحمة واسعة. والعجيب يا شيخ أحمد أن هذا التفسير قد فقد في الآونة الأخيرة، خاصة في الدولة السعودية في العصور المتأخرة فقد تفسير الطبري وندر، وحتى لما جاءت المطابع ما وجدوا تفسير الطبري مخطوطا كاملا، فعثر عليه في مكتبة أحد أمراء آل رشيد اللي كانوا يحكمون دولة دولة آل رشيد قبل السعودية.
نعم،
فوجدوا نسخة كاملة في مكتبتي
ما شاء الله،
فجزاء الله خير أتاحها للمحققين في مصر، وطبعت الطبعة اللي طبعت أظنها في بولاق طبعة عام 1310 تقريبا عن هذه النسخة الرشيدية.
ما شاء الله.
نعم، فالتفسير الموجود بين أيدي الناس اليوم المطبوع هو تلك النسخة التي كانت عندها آل رشيد جزاء الله خير، وحقق الكتاب طبعا. ولا جاء بعد ابن جرير الطبري بقرون كثيرة مئات التفاسير، بل يعني الآن تجد مكتبة التفسير بالذات من أثرى المكتبات. أنت سألت سؤال يا شيخ أحمد وقلت لي هل الصحابة كان تفسيرهم موضوعي ولا تحليلي؟ الآن بعد ما كثرت التفاسير واستفاد بعضها من بعض ونضجت الفكرة وبدأ الناس يتفننون، يعني مثلا يأتيك ابن كثير. ابن كثير توفي سنة 700 وتقريبا 70 أو 74، لا وجد تفسير الطبري، وجد الطبري يهتم بالآثار والترجيح، لكنه لم يكثر من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. فوجد ابن كثير هذه فرصة لإثراء هذا الجانب. تفسير ابن كثير اعتمد على ابن جرير، استدرك عليه بعض الأشياء كثيرة، يعني المعاني مثل ترجيحه لإسحاق مثلا، قال لا أكثر الناس على إسماعيل مثلا، مثل ترجيحه لبعض الأقوال في التفسير، ولكنه أضاف تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالقرآن. لذلك تقرأ في تفسير ابن كثير رائع جدا في تفسيره للقرآن بالقرآن وفي تفسير القرآن بالسنة أكثر من ابن جرير.
سبحان الله.
فأضاف. جاء القرطبي، عندك سؤال أو شيء؟
عندي أبو عبد الله من الباحة،
تفضل.
لا بد نأخذه،
خذه ما في معنى.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم
يا شيخ؟ يا هلا والله وسهلا بأهل الباحة.
الله يحبكم في الله عز وجل.
حبك الله يا سيدي الكريم.
أقول يا شيخ يعني إحنا نريد الطريقة السليمة في البدء في التفسير، يعني نبدأ في بعض الكتب ولكن سرعان يعني ما نفتر أو كذا، فما هي الطريقة يعني السليمة التي يعني تجعلنا ننقطع؟
طيب وش قرأت يا أبو عبد الله من معنا على الخط؟
نعم.
وش القرأ وش قرأت من الكتب يعني؟ وش اللي يعني خلت هالتجربة وحسيت إنك فتور معنا؟
والله قرأت في زاد التفسير.
نعم.
وقرأت في تفسير ابن كثير يعني، بس ما أكمل يعني، أقرأ جزئين ثلاثة أجزاء أربعة أجزاء وثم بعد ذلك.
حلو تفتر. طيب أشكرك أخي الكريم. سؤال آخر.
شكرا. جميل.
يعني يفتر بعد أن يقرأ.
طبعا هذا ليس الوحيد، الأخ عبد الله أو أبو عبد الله فكرة يعني هذا كلامه صحيح.
أنا خاص في التفسير هذا الفتور شيخ ولا؟
لا 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 هو شيء طبيعي لأن القرآن طويل من الفاتحة إلى الإخلاص، والتفاسير متفاوتة. ابن جرير الطبري 26 مجلد، ابن كثير 7 مجلدات، القرطبي 30، وهكذا يعني تتفاوت، وبعضها متوسط ومختصر. فعندما يبدأ الواحد ينقطع لطول التفسير. أنا يعني بكل بساطة التفسير وش فكرة يا شيخ أحمد؟ الفكرة التفسير أنك إذا قرأت الآيات تفهم معانيها، هذه الدرجة الأولى. بمعنى إذا قلت ويل لكل همزة لمزة، وش معنى الهمزة؟ وش معنى اللمزة؟ فإذا قلت لك والله الهمزة هو كثير الهمز واللمز، هو الذي يقع يطعن في الآخرين، يسب هذا ويشتم هذا، هذا هو الهماز اللماز. قلت خلاص أنا انكشف لي المعنى وتبين لي غريب الألفاظ. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة.
ما الحطمة؟
وما الله سبحانه فسرها. ولاحظ هنا تفسير القرآن بالقرآن، بل هذا نوع أعلى من تفسير القرآن بالقرآن، هو تفسير القرآن للقرآن. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة عليهم إلى آخر. إذا فهمت الألفاظ الغريبة في السورة تنكشف لك، إذا سمعتها من الإمام ويصلي تتضح لك المعاني، بخلاف واحد دائما يكرر ويقول ويل لكل همزة اللمزة همزة اللمزة، وهو لا يفهم معنى الهمزة اللمزة. هذا هو النقص.
صحيح.
فأنت عندما تقرأ في أي كتاب من غريب القرآن معنى الهمزة اللمزة وتسمعه من شيخ في التفسير، خلاص انتهت حاجتك إلى تفسير هذه الآية في هذا المسألة. فأنا أقول باختصار قراءة التفسير يمكن أن تقرأ سورة سورة، يعني مثلا تقرأ سورة البقرة ثم تقرأ تفسير سورة البقرة، ثم تقرأ العمران تقرأ تفسير العمران، أقرأ سورة الملك راجع تفسير السور التي ترى أنك في حاجة إليها. في رمضان في فرصة الآن، عندما تقرأ الآن في التفسير أو في زبدة، هو ذكر زبدة التفسير للشيخ الأشقر رحمه الله، زبدة التفسير مثلا إذا قرأت، هل يشكل عليك أصلا شيء أبو عبد الله في التفسير؟ قد لا يكون، لا يشكل عليك شيء، كل المعاني واضحة بالنسبة لك.
صحيح.
لكن عندما يشكل عليك شيء راجعه في التفسير. أنا كنت اقترحت اقتراح يا شيخ أحمد يطبقها الناس في رمضان، أقول خذ معك ورقة أو دفتر صغير من هذه اللي توضع في ولا الجوال ولا أي شيء، وقرأ القرآن الكريم فقط في رمضان، واللفظة التي لا تعرف معناها سجلها. بس سجلها واكتب رقم الآية بس، لا تراجع الكتاب في نفس اللحظة، واقرأ القرآن كاملا وشوف وش هي الألفاظ التي تغيب عنك. بعض الناس هناك ألفاظ كثيرة، بعض الناس ما يمكن ما يطلع له ولا 10 ألفاظ. صح ولا لا؟
صحيح.
لأن معرفة التفسير وغريب القرآن وكذا مسألة نسبية بالنسبة لي، تختلف عني وعنك.
صحيح.
فقلت له إذا انتهيت من التفسير ظهر عندك 100-150 10-20-30 لفظة غريبة فعلا ما فهمت وش معناها، راجع كتاب من كتب غريب القرآن مثل كتاب كلمات القرآن لمخلوف، أو كتاب السراج حق زميلنا الدكتور محمد الخضيري.
نعم.
في غريب القرآن، أو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، وكثيرة كتب الغريب الحمد لله. أفهم بس معاني هذه، إذا فهمت المعنى لللفظة الغريبة يبقى بعد ذلك مرحلة أخرى، وهي أنك تتفقه في هذه الآيات. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يقول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يتكلم عن الكفار، فمعناها الظاهر أن الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الكفار سوف يحجبون عن رؤية ربهم يوم القيامة. هذا معنى الآية الظاهر صح؟
نعم.
ابن عباس الشافعي رحمه الله قال وفي هذه الآية فائدة عظيمة تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة.
الله أكبر.
لأنه ما دام عاقب الكفار بحرمانهم من رؤيته فدليل على أنه سوف ينعم المؤمنين برؤيته
سبحانه وتعالى.
حلوة صح؟
صحيح.
هذا استنباط. واحد ثاني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين،
في عامين نعم،
وقال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية مع هذه الآية يستنبط منها حكم، وهو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن 30 شهر هي مدة الحمل والرضاعة.
نعم.
والله قال أن الرضاعة 2 سنين، 24 شهر، 6 أشهر تبقى. هذا الحكم حكم ذكي دقيق
صحيح.
جدا
صحيح.
ونسب إلى علي بن أبي طالب أنه هو الذي استنبطه عندما جاء رجل يشكك في زوجته، يقول أنا تزوجتها وفي 6 أشهر ولدت، وش هذا؟ فقال له لا سبيل لك عليها، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر بدلالة الآية هذه مع الآية هذه. فهذه مرحلة من فهم القرآن واستنباط منه، مرحلة متقدمة.
الله أكبر.
فأنا أقول للأخ الملل هذا شيء طبيعي
وارد.
وارد، ولكن خذها أنت جزئها، تجزئ سورة سورة أو جزء جزء، وستنفتح لك الأمور. نعود إلى استكمال حديثنا.
نعم، في ذكرت التفسير ابن كثير.
ابن كثير، أنت ذكرت في حديثك وقلت هناك تفسير موضوعي، هناك تفسير تحليلي، صدقت. بعد أن يعني كثر التأليف بدأ بعض المفسرين يخصص جانب ويركز عليه. جاء مثلا القرطبي فركز على جانب استنباط الأحكام الفقهية من الآيات، وألف كتاب رائع جدا سماه الجامع لأحكام القرآن، واستنبط فيه ما استطاع وما قدر عليه من الأحكام على مذهب الإمام مالك. غيره من مثل الجصاص على مذهب أبي حنيفة، الكيل الهراسي على مذهب الشافعي، وهكذا. جاء أبو حيان التوحيدي، عفوا أبو حيان الغرناطي، وتوفى سنة 794 تقريبا أو ما يقارب هذا التاريخ، فصنف كتابا ضخما في التفسير سماه البحر المحيط. إذا قرأت فيه يا شيخ أحمد كأنك تقرأ في كتاب سيبويه للنحو،
سبحان الله،
لأنه كان نحويا بارعا. أي خلاف بين البصريين والكوفيين في النحو حولها إلى معركة نحوية. طبعا الذي يقرأ في هذا الكتاب يقول يا أخي وش هذا، كتاب نحو هذا؟ أقول صدقت فعلا، غلب على أبي حيان فنه الذي اشتغل به وهو النحو في تفسيره،
سبحان الله،
لكنه لم يخرج من التفسير. القرطبي الفقه، تأتي على سبيل المثال عند المتأخرين الآن، فتجد بعضهم قد صنف تفسيرا يعنى بالإعجاز العلمي وما يتعلق بالإعجاز العلمي. ومن الطرائف أن كل واحد، يا شيخ أحمد أنت مثلا مهندس، تأتي إلى التفسير تقول يا أخي أنا ما أشعر أن الطبري ولا المفسرين أشبعوا الجانب الهندسي في القرآن. طيب وش المطلوب؟ قال والله أنا أرى أن لو يصنف كتاب في التفسير يبرز الجوانب الهندسية. هذه فكرة صح؟
صحيح.
فيتصدى لتصنيف كتاب بهذا العنوان. يجي يقرأ واحد آخر مزارع متخصص في الزراعة، يقول يا أخي أشغلنا أحمد يا أخي بالهندسة وما الهندسة في التفسير، يا أخي حول كتاب هندسة. شفت الفكرة؟
نعم.
ولذلك جاء واحد اسمه طنطاوي جوهري عام 1350 تقريبا، وقال غفلت الأمة طيلة هذه القرون عن ما في القرآن الكريم من الإعجاز، ومن الإعجاز الخلق، ومن ذكر المخلوقات، ومن إلى آخره. جاك صنف كتاب سماه الجواهر في تفسير القرآن، وهو كان مدرس أظن علوم. جاء يا شيخ أحمد عند الحيوانات اللي في القرآن مثلا، حتى إذا أتى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قال هذا النمل، وجلس حول الموضوع عن النمل، وجاب صورة النملة وأجزاء النملة وقرى النمل وكيف تعيش النملة، ويجيب مقالات من الصحف الغربية يترجمها عن خلايا النمل وجماعات النمل وكيف تعيش النملة وكيف تتزاوج وكيف حولها. ليش؟ طبعا هو في البداية يفسر الآيات تفسير عادي، وفعل ذلك مع النحل وفعل ذلك مع، والله يوم ألف الكتاب وطلع يا شيخ أحمد
قاموا عليه
المشايخ الأزهر وصدرت فتوى عندنا في السعودية بمنع دخول هذا التفسير في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. أنت لما تنظر في التفسير الآن تجاوزته المرحلة، الناس ألفوا هذا الموضوع، لما تقرأ فيه الحقيقة يفسر تفسير جيد في البداية، لكنه يحولها إلى أي بالضبط، وهو انطلق من دافع إيجابي كان يريد أنه يبرز هذا الجانب.
جميل.
فأنا أقول أنها تنوعت مدارس التفسير الآن. ناس يقولون لماذا لا تذكرون لنا التفسير الإجمالي، ناس يقولون يا اخواني
حصلوا
لا يعني التفسير الان طويل، والاخ ابو عبد الله قبل شوي يقول ما استطيع اكمل التفسير. جاءت الحاجه الى اختصار التفسيرات،
صحيح.
جاء المتاخرون اكتفوا ببيان معنى اللفظه فقط، مختصر فقط
كلمه ومعناها،
يعني مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تفسيرها هذا القران العظيم لا شك فيه هدايه لمن اراد الله به خيرا ممن اتقى.
جميل. بارك الله فيك. معي تركيا من السعودية، تفضلي. السلام عليكم.
مرحبا.
حياك الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير والعافية.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييكم، مرحبا.
لو سمعت يا شيخ أبغى أسألك عن إياك نعبد وإياك نستعين، أبغى تفسيرها كيف نستبر القرآن وتفسير.
طيب
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك يا أخت الكريمة. إياك نعبد
وإياك نستعين. طبعا حلو، خلنا نذكر مثال الأخت التركية ونعالج نفس فكرتنا.
جميل.
الآن إياك نعبد وإياك نستعين يا شيخ أحمد، لو أردت أني أفصلها تفصيل بأخذ لك ممكن أقل شيء 20 صفحة، لأن فيها معاني دقيقة. ولو أردت أني أختصرها كما يعني يرغب الناس الآن في المختصرات، يعني أنه يكتب التفسير على هامش المصحف باختصار.
جميل.
إياك نعبد وإياك نستعين فيها لفتة بلاغية، وهي أنه تم تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، فبدل أن يقول نعبدك ونستعينك فيأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، قال لا، إياك نعبد وإياك نستعين. لها معنى،
دلالة،
لها دلالة قوية عند العرب، لكن نحن ما نفهمها على الطائر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، توحيد.
لا إله إلا.
وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. كيف عرفنا هذا؟ قلنا عرفناه من لغة العرب، لاحظنا كلام العرب وشعرهم في الجاهلية، فوجدنا أنهم إذا قدموا المفعول به فإنهم يريدون أن يدلون على الخصر، الحصر والاختصاص. فإياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وهذا التوحيد. وإياك نستعين أيضا نفس القضية.
نعم.
هذه فكرة التدبر. ولما تأتي إلى تفسير مختصر يقول لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني في 3 دقائق أود يعني من خلال حديثك أشرت إلى قضية القراءة الجديدة للقرآن الكريم، وهي تطرح في الساحة بشكل كبير هذه الأيام، وهناك من المصنفات ومن الأطروحات الشيء الذي أحيانا يعني يؤذي المسلم حينما يتناول كتاب الله عز وجل بهذه الطريقة. كيف ترى هذه اللذة وما أسباب، يعني هل بحسن نية هناك أمور يعني شبهة المعمر موجودة فيها؟
أنا شخصيا أريد أن أنطلق فيها من منطلق إيجابي.
جميل.
وهي أن الآن نحن في هذا القرن بالذات القرن 20 كثرت فيه مناهج تناول النصوص. يعني نحن، أنا قلت لك الشافعي رحمه الله أسس منهجا إسلاميا رائعا لفهم النص بقواعده التي أرساها في كتاب الرسالة، لكن لما الآن بدأت المناهج الجديدة في دراسة النصوص بغض النظر عن هذه النصوص هل هي شعر ولا قرآن ولا سنة ولا المهم النص، دراسة النص، بدأت المناهج خاصة تأتي من الغرب، من أسبانيا، من هولندا، من أمريكا، من بريطانيا، واختلفت أنواعها، اللسانيات الحديثة، الأنتروبولوجيا، البنيوية وما بعد البنيوية، السيميائية والسيميائية الجديدة.
نعم.
يعني تتكاثر كما كتبت في إحدى المقالات تكاثر الأميبا بالانشطار. الآن لما بدأ بعض هؤلاء الكتاب الجديد يكتبون يريدون أن يقرأوا القرآن الكريم بهذه المناهج الغربية، في الحقيقة أن قراءة النص بأصوله وقواعده وسنته، سنة اللسان له سنة، كل لسان له طريقة في القراءة، نحن العرب لنا طريقة في قراءة نصوصنا وفهمها بينها الشافعي وغيره من أئمة أصول الفقه وأصول التفسير. لكن يأتيك واحد من المدرسة الفرنسية مثلا يريد يقرأ القرآن بنفس الطريقة البنيوية مثلا،
نعم، اللسان الفرنسي مثلا،
مثلا نحن نقول يا أخي العزيز هذه المناهج لا تطبق على هذا اللسان. لكن لو تنزلنا وطبقناها على هذا اللسان ينبغي أن تتبع أصول قراءة هذا اللسان وأنت تطبقها. فمثلا من ضمن القراءات الجديدة مثلا نظرية كما يقولون موت المؤلف.
نعم.
مثلا
صحيح.
كيف يعني موت المؤلف؟ قالوا يعني خلاص النص القرآن بين يديك، نعتبر مؤلفه خلاص ما له علاقة في 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 فهم النص، أنا أفهم على كيفي. ولذلك يقولون تعطي النص الواحد 10 قراء فتأتيك 11 فهم. حتى المؤلف نفسه لو قال أنا لم أقصد هذا المعنى الذي تفسره، نقول ما لك علاقة، أنت ميت عندي أنا. هذا طبعا غير صحيح، لأن القرآن الكريم له أصول في فهمه.
صحيح.
والعرب تفهم لسانها بأصولها، أي تطبيق لأصول أخرى فإن سوف يؤدي إلى معاني باطلة.
يمكن الاستفادة من هذه المناهج شيخ في تفسير.
نعم.
في،
نعم.
في مختص مثلا يدرس هذه المناهج
بالضبط. بل أنا أدعو إلى هذا يا شيخ أحمد. نعم. كثيرا، وأقول ليتنا نحن المتخصصون في التفسير ندرس المناهج الجديدة، أنت أدرس الألسنية وأنا أدرس البنيوية وهذا يدرس السفكيكية وكذا، و ننظر كيف نستفيد من هذه المناهج في فهمنا للقرآن الكريم.
جميل. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاضة الشهري، أستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية، أشكرك شكرا جزيلا.
وأنا أشكرك أكثر.
بارك الله فيك. الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمو بالفكر حوارات ونجدد.